مساء الخير. يدرك الباحث في الفكر العربي الحديث والمعاصر بجلاء ذلك الحضور القوي لإشكالية أسالت ولا تزال تسيل حبر أشهر المفكرين العرب والمسلمين المعاصرين، وقد جرت عادة التعبير عن هذه الإشكالية بثنائيات ضدية كالأصالة والمعاصرة، التراث والتجديد، التراث والحداثة، الأنا والآخر وغيرها. ورغم الاختلافات الموجودة بين هذه المفاهيم أو الثنائيات، إلا أنها تشترك في كونها تثير سؤالاً طرح نفسه على الفكر العربي منذ مطلع القرن التاسع عشر، ولم يظفر السؤال بجواب يقطع الشك بيقين رغم تعدد محاولات الإجابة وتنوعها بين منتصر للأصالة والتراث ومساند للحداثة والتجديد، أو محاولة التوفيق بين الصيغتين. وضمن محاولة الإجابة عن السؤال السابق تندرج الأعمال التي قدمها ولا يزال المفكر العربي الكبير الدكتور محمد أركون ساعيا إلى تجديد وتنشيط الفكر الإسلامي وجعله مسايرا لما يقتضيه العصر من حداثة فكرية عبر بلورة تصور للحداثة يعتقد أنه الكفيل بتجاوز الإشكالية السابقة والسبيل الأمثل لإخراج الفكر الإسلامي مما يعانيه من انقطاع عن ماضيه الكلاسيكي المفعم بالإبداع والتعددية، وعن الحداثة التي قضت أكثر من ثلاثة قرون في التبلور والتشكل هناك على الضفة الأخرى من البحر المتوسط دون أن يشارك فيها العقل الإسلامي. فمنذ لحظة ابن خلدون والعقل الإسلامي يعيش في حالة قطيعة مع التراث ومع الحداثة، مما جعل المجتمع الإسلامي يتراجع إلى أدنى الدركات ويعيش التأخر بكل أبعاده. من هذا المنطلق أصبح لزاما علينا الاهتمام بكل ما من شأنه الإسهام في فك أسر المجتمعات الإسلامية وتحرير العقل الإسلامي من وضعه الراهن وإعادة ربطه بتجاربه المبدعة من جهة، وبما وصل إليه غيره من حداثة وما بعدها من جهة أخرى. في هذا المساء وفي برنامج مائدة أفلاطون نحاور الفيلسوف والمفكر العربي الكبير الدكتور محمد أركون. مساء الخير دكتور محمد.
مساء الخير وشكرا على هذه الفرصة.
شكرا جزيلا. سعيدين جدا دكتور أن تكون معنا في أولى حلقات برنامج مائدة أفلاطون.
مائدة أفلاطون، يا له من عنوان.
شكرا جزيلا.
أن نتكلم تحت إشراف أفلاطون. نعم. وأريستوتاليس.
أكيد بلا شك بلا
طبعا
شك.
طبعا لا ننساه.
نعم. اسمح لنا قبل أن نبدأ هذا الحوار أن نقف مع هذا التقرير حول السيرة الذاتية لشخصك الكريم. دكتور نعود إلى الحوار من جديد في مائدة أفلاطون. دعنا في البدء أن نطرح هذا السؤال المباشر، هل كان للعرب والمسلمين مشروع حداثي؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، لماذا فشل هذا المشروع؟
نعم، هذا سؤال يكاد أن يكون برنامج لعمل ولأعمال كثيرة يتكلف بها الكثير من الباحثين والمفكرين، لأن مفهوم الحداثة كما بلغنا نحن في الثقافة العربية والفكر العربي نربطه بما نسميه الغرب، ولكن هذه التسمية مبنية على مخيال إيديولوجي أكثر منها على التاريخ الحقيقي لتكوين ما نسميه الحداثة، دون أن نكلف أنفسنا أن نتعرف على ذاك التاريخ كما جاء وكما هو، وبهذه الطريقة ندرك أن هناك حداثة أيضا في تاريخ الفكر الإسلامي، والحداثة تدل على تغير أنظمة المعرفة اليوم أو في فترة من فترات التاريخ بالنسبة إلى ما كانت عليه في الماضي. مثلا الخطاب القرآني أحدث مش فقط تغييرات بل ثورة، ثورة في الأطر المعرفية التي كانت معروفة ومتداولة للمجتمع العربي في أوائل القرن السابع
الميلادي.
هذا ما يقوله التاريخ. والقرآن يغير العقائد التي كانت جارية منذ قرون في هذا المجتمع، بل يغير ويأتي بأشياء ومواقف جديدة يعني حديثة
في ذلك الوقت، في
بالنسبة
ذلك
إلى ما كان يفكر به ويعتقد اليهود والنصارى في ذاك الوقت،
في ذلك الوقت.
مش فقط المشركون كما يسميهم القرآن في المجتمع العربي، بل أيضا ذاك التاريخ الطويل الذي يرجع إلى آدم وحواء. كما نجده في التوراة، لأن التوراة كما نسميه باللغة العربية وهو قسم فقط مما
التراث
ألف
اليهودي
وجمع فيما يسمى البايبل، البيبل، يرجع إلى ذلك. وعندما يتكلم عن إبراهيم وعن موسى وعن سائر الأنبياء يأتي بما جرى في زمنهم ويحكيه على طريقته التي تلائم النظرة إلى تاريخ التوحيد الذي هو موقف أيضا جديد بالنسبة إلى الآلهة المتعددة التي كانت تكون الأديان في جميع العالم للبشر. وهذا هذه حديثة،
هذه حديثة.
وحداثة مش حديثة،
حداثة. يعني حديثة بمعنى أنها حديثة.
وكل هذا الخطاب كله حداثة. ولكن هذه الحداثة عندما تلقاها المسلمون من بعد، عندما قرأوا هذا الخطاب القرآني وفسروه على طرق مختلفة، كونوا أنشأوا أنظمة تفكيرية نسميها مثلا علم الكلام،
صحيح،
وأنظمة شرعية نسميها الفقه،
صحيح،
وأنظمة وأطر معرفية خاصة بطرق التفسير لهذا الخطاب القرآني. وهذا كله كون ما نسميه الفكر
الإسلامي.
وكذلك ما حدث في الشعر العربي في زمن أبو نواس كانت حداثة. شعر أبو نواس أحدث
لربما من كثير من
أسلوب جديد لممارسة الشعر باللغة العربية، هذه حداثة.
صحيح.
وعندما اعتنى المسلمون في عهد العباسيين في أوائل القرن الثامن المسيحي أو الثاني الهجري، اعتنوا بالفلسفة،
هذا صحيح،
وتلقوا التراث الفلسفي اليوناني بكل شغف، واعتمدوا لذلك على المكاتب الموجودة للفلسفة اليونانية، وتكلف بها المسيحيون الذين اعتمدوا على المجموعة الأرسطوطاليسية والمجموعة الأفلاطونية ليبنوا علمهم في كلام الله.
هذا جانب مهم.
هذا صحيح. كله تجديد.
صحيح.
معنى هذا أن تاريخ البشر مبني دائما على تصارع بين ما كان موجود من زمان وبين مبدعين يقولون أن هذا الموجود طيب مرحبا به وقد أدى وظائف جميلة وأخرى تحجر العقل، توقف العقل وتمنع العقل من أن يواصل تطورة. العمل في الإبداع والعمل في ما هو غير مقبول في زمن ظهرت فيه أشياء جديدة. ولا بد من التبني لتلك والترحيب بتلك الأشياء إذا كانت تلك الأفكار الجديدة تساعد على إنشاء
قيام
أو إبداع فضاء آخر جديد رحل. للعقل البشري ليواصل عمله في الإبداع.
إذن إحنا أو هنا لا نتكلم عن حداثة مخصوصة بمكان ما أو
لا
بزمن
لا وإنما لا لا. أنا منهاجي هو هذا.
نعم صحيح صحيح.
لا أركز النظر فيما نسميه الإسلام، فيما نسميه اللغة العربية، فيما نسميه العقائد الإسلامية أو النظام السياسي في عهد الخلافة. لا طبعا أدرس هذا، ولكن عندما أدرسه أكتشف أن الخلافة الإسلامية نشأت وتطورت في بيئات كان لها تاريخ مثر، تاريخ البيزنطية في دمشق وتاريخ العهد الساساني في إيران عندما انتقلت الحكومة إلى بغداد
طبعا.
وبغداد ما اشتهرت كما اشتهرت إلا بمساهمة الثقافات المتواجدة والمتعاصرة في جميع ما نسميه فضاء الشرق الأوسط اليوم.
صحيح.
والشرق الأوسط يمتد من القطر الإيراني والثقافات الإيرانية والأديان الإيرانية القديمة
المختلفة. نعم
صحيح. التي كانت حية عندما اعتنق الإيرانيون الإسلام كدين جديد. وهذا الاعتناق للإسلام أغنى الفكر الناطق باللغة العربية، وأصبحت اللغة العربية هي اللغة الشاملة للكلام عن تلك الثقافات، لدراسة تلك الثقافات. ولذلك استغنى معجم اللغة العربية بجميع تلك الثقافات التي كان ينطق بها باللغة العربية أصحابها من المسيحيون الذين كانوا درسوا كما قلت نعم. الفلسفة، والإيرانيون بما أنشأوا وأبدعوا في تاريخهم قبل أن يأتي الإسلام، وأصبحت اللغة العربية هي اللغة التي ينطق بها ويفكر بها جميع المسيحيين واليهود والزرادشتيون
طبعا. كل هذه الأديان نعم. والثقافات نعم. اللي أيضا
إذن هذا تطور، والتطور يعني التغير. وكان الفكر العربي بمساعدة جميع الأجناس الأخرى وجميع الثقافات التي كانت تنطق وقبلت أن تنطق باللغة العربية عن الثقافة التي عندي أمثال كثيرة أضربها.
يا ريت تفضل دكتور.
كمثلا عندما نقرأ أبو حيان التوحيلي عندما نقرأ مشكوي الذي هو إيراني الأصل
صحيح.
وكان يتجول ويفتش في جميع إيران، وهو الذي كتب هذا ليجد المخطوطات بالفهلوية يعني اللغة الفارسية القديمة
نعم.
حتى يحيي ذاك التراث الإيراني
باللغة العربية
ويكتبه ويفرغه إذا صح التعبير في كتب كالحكمة الخالدة مثلا عنده كتاب الحكمة الخالدة نعم. وجمع فيها جميع ما وجده في المكاتب القديمة عند أصحابي في إيران، وكذلك في الثقافة الإيرانية نجد تأثير للثقافة الهندية والهندوسية.
صحيح الكلام صحيح.
إذن هذا ما جعل الفكر العربي جميل. وجعل الإسلام يستفيد كدين يستفيد من هذه التيارات ومن هذه المصادر المختلفة التي كانت تتعايش في فضاء سياسي تحت رعاية الخلافة الإسلامية.
وهنا ممكن نتحدث عن هذا الفضاء يغلف ما يمكن أن نطلق عليه بالتسامح، أو أن هناك شيء آخر؟
نعم نعم،
إذن التسامح هذا هو ما القاعدة،
هذا ما أتاح الفكر، ما أسميه الفكر العربي، يعني الناطق بالعربية، مش الفكر الذي ينتمي إلى
الجنس العربي،
إلى الجنس العربي. نعم. في الجزيرة العربية.
لا
لا،
وإنما
لأن العربية أصبحت ملك لجميع
من
فضاء البحر المتوسط.
هذا صحيح،
فضاء البحر المتوسط، ونحن اليوم لا نتكلم عن فضاء البحر المتوسط كفضاء تتبادل فيه جميع الآراء، جميع الثقافات، جميع أطور المعرفة والتفكير، ومنها طبعا الفكر الفلسفي، لأن الفلسفة تيار مهم جدا، لأنه هو الذي يربي تربية مفتوحة، يربي العقل البشري.
نعم.
مش عقل اليونان فقط
طبعا،
مش عقل الغرب فقط كما نقول اليوم
طبعا، هذا صحيح.
العقل البشري هو الصيني والهندي والزيمبابوي وما شئت، لهم عقل بما أنهم بشر إنسان.
يقول ديكارت،
والعقل هو الذي يسير القوة الأخرى المتواجدة المركبة لما نسميه الذهن، الإسبري، مايند بالإنجليزية، الذهنية، هو الذي يكون. ولذلك يجب أن نخرج من ذاك الخطاب الإيديولوجي الذي طغى على جميع الفكر الإسلامي المعاصر، ويربط بين ما قامت به الفلسفة، والفلسفة مرتبطة بالبحث العلمي، لا تنفصل عن البحث العلمي.
نعم.
العلمي يعني العلوم الدقيقة كما نسميها.
نعم.
اليوم.
نعم. نعم.
إذن مش الفلسفة فقط مجردة،
لا صحيح، وهذا الفهم
البحث العلمي الذي يقوم به العقل، ولكن هذا العقل يكون مكون بالتساؤل الفلسفي.
صحيح.
عن جميع ما ينطق به العقل البشري، كل جملة ينطق يركبها العقل البشري في أي ثقافة، في أي أطور معرفة متواجدة عند الصين، عند الهندوس، عند الإفريقيين، يجب أن تخضع هذه الجملة إلى إعادة النظر في تركيبها، كيف ركبت، وما هي نتيجة ذاك التركيب الذي اختاره الناطق بها، حتى يحقق العقل أن هذا التركيب لتلك الجملة يؤدي إلى معنى يفيد العقل،
يفيد العقل طبعا،
ويمكن العقل بأن يتقدم إلى أبعد في بحثه، في مواصلته للبحث. هذا هي الوظيفة الحقيقية والأساسية والتأسيسية والتأصيلية، تأصيل أصول
طبعا،
إدراك الأصول للكلمة. هذا ما تعلمناه،
هذا صحيح،
عن أرسطوط، الذي أصبح عند العرب، وعندما أقول العرب أقصد الناطقين
باللغة
الضاد، لا أقصد الجنس العربي
فقط. صحيح،
يجب أن
أؤكد على
أؤكد دائما على هذا، لأننا كعرب والناطقين باللغة العربية ننسى أن المسلمين في العالم، عدد المسلمين خارج الفضاء العربي
هم أكثر ربما من
أكثر بكثير،
من
أكثر
العرب.
بكثير. ولذلك عندما أتكلم عن العقل الإسلامي، عن نقد العقل الإسلامي، أقصد تلك التعددية التي اكتسبها العقل في فضاء الإسلام. فضاء الإسلام كدين أوسع بكثير، لأنه يشمل ممارسة مختلفة للعقل، لأن العقل مرتبط باللغة التي تفكر بها،
هذا صحيح.
واللغة الهندوسية، واللغة في اللغات في
لغات كثيرة. صحيح
أندونيسيا مثلا،
صحيح، هذا
هناك
كلام صحيح.
لغات، مش لغة
لا
واحدة،
لا لا أبدا،
أكثر من
أي
300 لغة لا تزال حية إلى يومنا هذا.
هذا صحيح.
العقل والفكر يرتبط دائما باللغة. إذن هذا التعدد للغات لها وظيفتها وتأثيرها على ما نسميه الإسلام،
هذا واضح، هذا واضح.
لأن العقل يكيف العقائد الدينية على حسب ما تفرضه اللغة التي كانت أقدم من العقائد الإسلامية عندما وردت وبلغت إندونيسيا مثلا والقطر الإفريقي والدنيا كلها. هذه الأشياء لا نفكر فيها، ولذلك نخلط،
وبالتالي نخلط بين
بين
الأفكار.
مثلا
هذا صحيح.
العقل العربي، عبد الجبري، زميلنا عبد الجبري،
نعم،
له كتاب عن نقد العقل العربي،
مشروع هو في الواقع.
مشروع، مشروع. وأنا اخترت أن أتكلم عن العقل الإسلامي،
إسلامي،
لأنه أشمل
أكثر اتساعا،
ومش فقط أشمل، لأني أبحث عن ما أتى به مثلا المسلمون بتركيا في العهد العثماني، المسلمون بالهند، المسلمون بالصين، واليوم المسلمون بأوروبا.
صحيح.
إنهم ينظرون إلى الإسلام نظرة من منطلقا من اللغات الأوروبية، واللغات الأوروبية تكون عقلا آخر بسبب الحداثة التي هي صدد كلامنا.
صحيح.
والآن طبعا هناك كلام يقال، يجب أن يقال عن الحداثة في الفضاء التاريخي الخاص بالقطر الأوروبي.
وبالتالي وكأن هناك في فرق
بعدما
نعم.
بعد هذه المقدمة التي لا بد منها،
لا بد منها،
لأنه تضع الإسلام في مكانه، وتضع اللغة العربية في مكانها،
مكانها،
ودورها التاريخي، ودورها اليوم الذي انحدر بالنسبة إلى ما كان عليه
في السابق،
في المدة التي أشرنا إليها.
صحيح. في وهنا ممكن نعود من جديد إلى أيضا السؤال، لماذا اليوم العرب خارج فضاء
نعم.
الحداثة؟
نعم، هذه
معلش بس عنك تشرد، خلنا أحسن كذا. أوكي بيوت.
نعم نعم، هذه نعم. الآن
ثواني، لذلك دكتور الآن نحن بحاجة إلى العودة من جديد إلى السؤال الرئيسي
نعم.
اللي انطلقنا منه.
نعم،
لماذا العرب اليوم خارج فضاء الحداثة؟
لأن هناك نرجع دائما للتاريخ، لا نخرج من التاريخ أبدا. بدون التاريخ المحقق المكتوب بجميع المناهج التي يتقيد بها المؤرخ الحقيقي، بدون ذلك كل كلامنا يكون إيديولوجيا. نعم،
هذا مهم جدا،
تفريق، مهم للغاية،
تفريق هذا.
لأني أستاذ درست في السوربون لأجيال من الطلبة العرب يأتون إلى السوربون، وأدركت عن كلام هؤلاء الطلبة عندما يأتون في السنة الأولى ويأخذوا الكلام في 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 سيمينار عندي في السوربون،
محاضرات. نعم،
يعني ينطقون بخطاب لا علاقة له بالتاريخ، لا علاقة له بالتاريخ،
مؤدلج،
إنما هو إيديولوجيا محضة، وكما أسميها إيديولوجيا الكفاح. والكفاح ضد من؟ ضد أعداء الإسلام الذين هم طبعا المسيحيون، الحروب الصليبية والاستعمار وكذا وكذا، ومشى الخطاب على هذا الأساس. وهذا خطاب إيديولوجي، يعني يوجه ويتلقى، يوجه إلى المخيال الاجتماعي، وتتلقاه يتلقاه هذا المخيال الاجتماعي، ويعيش هذا المخيال الاجتماعي بالتصورات للتاريخ، بالتصورات لما نسميه الغرب، بالتصورات لما نسميه الحداثة والعلمانية التي هي مرتبطة بالحداثة.
وبالتالي هو مختلف في الواقع عن التاريخ الحقيقي.
نعم.
تاريخ العلمي.
وتاريخ الإسلام نفسه.
نعم.
لا يعرفونه. يعرفون أن يقولوا الإسلام هو دين الحق ودين متفوق على
شعارات معينة.
شعارات.
صحيح.
ولكن لا يعرفون التاريخ الحقيقي لتكوين التاريخي للعقل الإسلامي مثلا.
وإحنا هنا.
وباختصار.
نعم.
ماذا حدث في المسيرة التاريخية للعقل الإسلامي، نسميه هكذا، بالنسبة إلى ما وصل إليه العقل الذي اعتمد على لغات متعددة في أوروبا، مش على لغة واحدة. هذا فرق، وهذا الفرق له تأثير.
صحيح.
وله نتائج في التاريخ، لأن اللغة الألمانية لها طريقتها، واللغة الإنجليزية لها طريقتها،
والفرنسية
والإسبانية وإيطاليا، كل لغة مرتبطة بذاكرة تاريخية خاصة بالشعب الذي يتكلم بها،
وبالتالي ثقافة ومسالك،
وإذا تضيف أشياء.
نعم.
لما أصبح العقل الحديث الأوروبي. هذه ملاحظة كبيرة جدا.
صحيح صحيح صحيح.
لا يمكن أن ننطلق هكذا في الكلام عن الحداثة بأوروبا والعقل الأوروبي
بشكل مطلق.
هذا لا معنى له، لأن إذا ما كان هناك المورخ ليدقق
ويضع المنهجية العلمية الدقيقة،
ويضع المنهجية الذي يجب أن نعتمد عليها دائما في كل خطوة في الخطاب، كل خطوة في الخطاب. إذن العقل الأوروبي كيف تكون؟ أولا، المسيحية هي الدين التي لعبت دورا أساسيا في تكوين الشخصية الأوروبية. المسيحية الكاثوليكية
تحديدا،
قبل أن يأتي
البروتستان.
نعم، الكنيسة البروتستانتينية وفرقها.
نعم.
إذن الفكر الكاثوليكي المسيح. والبابا أخيرا، الخطاب الذي ألقاه في راتيسبون،
بابا بندكتوس،
نعم، البابا الآن
الحالي، نعم،
الذي ألقى الخطاب، والعلماء المسلمون ثاروا ضد ما قاله دون أن يرجعوا إلى المكاتب ويقرؤون في المكاتب ماذا حدث لما سماه البابا لوغوس. وقال الجملة حرفيا الآتية: الإيمان المسيحي مرتبط في طول تكوينه كإيمان ديني، مرتبط ومعتمد على ما اسمه اللوغوس. ما هو اللوغوس يا إخواني المستمعين لهذه الإذاعة التي نتكلم فيها؟ إن أسأل العرب جميعا، لا، ماذا يفهمون عن
اللوغوس،
هذه الكلمة؟
صحيح.
اللوغوس هو مفهوم شامل لجميع ما يحتاج إليه العقل البشري لتكوينه واستعداده للفكر السليم وللفكر الذي يعتمد على التساؤل الدائم كما قلت.
نعم. في الفلسفة.
عن كل جملة وعن كل لفظ.
نعم.
يندرج في الجملة. هو الذي يعتني باللغة وممارسة اللغة. وكيف نمارس اللغة؟ وكان عند اليونان أفلاطون من جهة وأرسطوطاليس من جهة كان فكرهما يتفاعل في جدلية فكرية، لأن كتابة أفلاطون وخطاب أفلاطون ينبني على الاستعارة وعلى ما يسمى باللغة اليونانية الميتوس. هناك اللوغوس يقابل الميتوس. ما هو الميتوس وكيف نترجم هذه الكلمة الميتوس؟
وهي كلمة إغريقية.
وكيف إغريقية؟ وكيف ترجمها العرب المعاصرون
وفهمها أيضا؟
وكيف فهموها؟ ترجموها أبشع الترجمة، أبشع الترجمة التي تضل العقل في تفكيره، وسأقوله أعيده هذا في المحاضرة التي سألقيها. لماذا؟ قالوا العرب الميتوس هي أسطورة. وكلمة أسطورة وردت في القرآن، ووردت في سياق سلبي. المشركون يردون على الخطاب القرآني، يردون عليه بقولهم إنما هي أساطير الأولين، سمعناها وما ليس لها أي فائدة لنا. هل السياق
سياق سلبي مرفوع؟
سلبي. كيف يمكنني أن أستعمله لترجمة مفهوم يهم البشر كافة، يهم الثقافات البشرية كافة بما فيها طبعا
الثقافة العربية،
الثقافة العربية والخطاب القرآني؟ هذا مهم. هذا
دكتور أركون، كيف تقرأ
هكذا في ندرس
صحيح
اللوغوس؟ ليه كلام يعني لا ينتهي،
يطول طبعا، يطول
يطول. احنا في الإذاعة أكيد. لا يمكنني أن أطيل.
أكيد. قبل أن أغادر محور الحداثة
ويمكن أن أضيف.
نعم.
بالنسبة إلى هذا، لأن المستمعين بالنسبة إلى القرآن مهم هذا.
نعم.
هذه النقطة مهمة بالنسبة إلى الخطاب القرآني، لأن القرآن أيضا يستعمل الميتوس في خطابه، في تركيب خطابه. وهو القرآن يقول في سورة يوسف: إنا نقص عليك أحسن القصص. ما قال أحسن الأساطير أبدا، لأن هذا اللفظ لا يستعمل، لا يمكن القرآن أن يستعمله، إذ رفض هذا الخطاب القرآني بسبب هذا استعمال هذا المفهوم. إذن جدد وأسمى قصة يوسف
أحسن القصص،
بأحسن القصص. هذه هي الترجمة الوافية التي تحترم الدور العظيم والمستمر إلى يومنا هذا لما يسمى باليونانية الميتوس. هذا أيضا يسترعي نظرنا إلى أهمية التفكير الفلسفي في القرن الرابع قبل المسيح بأثينا
الأغريق.
هؤلاء الأدمغة
الفلسفية التي العظيمة
التي أبدعت هذه الطرق للتفكير ولتكوين الفكر البشري حاجة عظيمة
بلا شك.
والعرب الناطقون بالعرب باللغة العربية أدركوا هذه الأهمية بقولهم أن أرسطوطاليس هو المعلم الأول، هم أسموه
بالمعلم الأول صحيح،
أدركوا هذا، قرأوا النصوص. من يقرأ هذه النصوص اليوم؟
يعني شك
في 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 التربية وفي التعليم العربي
عند الأسف
من الثانوية إلى الجامعة
للأسف.
ومن يتكلم ب اللفظين الأصيلين اللوغوس والميتوس؟ ولماذا لا نسميهم اللوغوس والميتوس حتى نسترعي نظر وتفكير جميع المستمعين الذين يدركون التاريخ كما هو؟
صحيح.
لأن إذا اكتفيت بترجمة وكانت الترجمة مغلطة ومضلة ومضلة ومنتجة لإيديولوجيا تخرجني من المساهمة في العمل الفكري الذي يحررني كبشر، هذا ما حدث لنا، هذا ما حدث لنا.
والآن يعني نجني هذه الثمار.
نعم،
ثمار التراجع هذا.
نعم، أطلت في هذه النقطة، ولكن طبعاً نعم. هذا
لا، إضافة وافية دكتور محمد.
نعم،
بعض الباحثين يتحدث عن مقومات فلسفية للحداثة ويختزلها في ثلاث مقومات أساسية: الذاتية والعقلانية والعدمية.
نعم،
بعض الباحثين يتكلم عن ذلك.
نعم،
تود حضرتك أن يعني تشير إلى هذه النقاط بشكل اختيار ذاتي؟
اختزال مخطئ. كل اختزال مخطئ.
جميل.
أنا لا اختزل أبدا، لذلك
لما تضع
أطيل وأطلب وقت
نعم
لتدقيق جميع الأشياء حتى لا نختزلها.
وأنا يعني أؤيدك تماما في هذا المجال. قبل أن نغلق ملف في الحداثة أو هذا البعد الخاص في الحداثة،
لا يمكن أن نطلقها، لأن أقولها بكل نعم سرعة، ما حدث في التاريخ بعد وفاة ابن رشد 1198 نهاية القرن الثاني المسيحي والسادس الهجري، أصبحت الفلسفة منفية في الساحة العربية، وأصبحت اللغة العربية منقطعة من المعجم الفلسفي الثمين الذي تكون في 4 قرون من فكر فلسفي متواصل حتى بلغ ما بلغه من التوسع في الفكر في مؤلفات ابن رشد. وهناك المناظرة بين ابن رشد والغزالي،
أبو حامد الغزالي،
صاحب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة.
نعم،
وهو كتاب نعرفه، لا يتسع للوقت كثير، هذا درس كامل.
نعم،
هذا الدرس ألقيته عام كاملا،
هذه الحوارية.
نعم، ورد عليه والغزالي توفي في 1111، رد عليه ابن رشد
في تهافت،
قرأ هذا الكتاب وكتب أخرى كتهافت الفلاسفة في فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال.
نعم.
شفت هذا؟ هذه المناظرة يجب أن تدرس في جميع المدارس الثانوية، ولكن تدرس تدريس تاريخي ولساني بالتحليل اللساني للخطاب، خطاب الغزالي من جهة وخطاب ابن رشد من جهة أخرى لاستخراج مش المعاني فقط،
لا لا طبعا،
ولكن آفاق التفكير في هذا الكتاب وذاك، واختلاف والهوة التي
فصلت بين
تفصل بين التفكيرين وبين الطريقين الذي ستعزل إحداهما، يعني الفلسفة تبطل، أما طريقة الغزالي ستمتد وستمتد وتنحصر هي أيضا، لأن الغزالي مع نقده للفلسفة كان مثقف بالفلسفة،
هذا صحيح،
كان يعرف الفلسفة في زمنه. أما عندما نصل إلى نقد ابن تيمية لهذه المسائل، ثم ما ورد وكتب بعد ابن تيمية، نصل إلى محمد عبد الوهاب، ونصل إلى المذهب الحنبلي كما فهمه الفقهاء في زمن كانوا يكتفون بقراءة المختصرات ولا يرجعون إلى العمل الفقهي الأصل الذي قام به مؤسس المذاهب،
وبالتالي نص التأسيس
هذا ما جعل الفضاء الفكري باللغة العربية ينحصر بل يتقاقر بانحصار هذا، لأنه انقطع عن المعاجم العديدة التي تكونت لجميع العلوم. وذاك الموقف الذي يتساءل عما ينطق به العقل في أي لغة، انقطعنا عن هذا. بينما في الغرب ذاك القرن 13 بالذات انطلقت أوروبا في بناء هيمنته على الفكر، وهيمنته بالفكر، بتقدم الفكر، هيمنة أوروبا على العالم. وهذه الهيمنة سنسميه الاستعمار، طبعا الاستعمار بشع، الاستعمار في عهد الاستعمار تفاقمت الظروف والعوامل التي جعلت الفكر العربي ينعكف على الإيديولوجيا أكثر مما تفتح إلى تبني الجوانب الإيجابية لما نسميه الحداثة. هذا ما حدث فيما يتعلق
في إشارتي دكتور إلى مغادرة النقطة، يعني هو المحور كبير جدا، بس هناك يعني أكيد نقاط أخرى أنا أود يعني الوقوف عندها أيضا. على سبيل المثال حضرتك يعني لك كتاب مهم جدا بعنوان الأنسنة في الفكر الإسلامي، وحضرتك يعني تحدثت عن أبي حيان التوحيدي بشكل كبير، وتعتبره يعني الأب الروحي للدكتور محمد أركون. فأنا أعتقد هذه نقطة مهمة جدا تؤشر إلى هذا الأفق أو هذا الفضاء كما أسميته حضرتك، المعرفي الإسلامي، واخترت حضرتك نموذج أبو حيان التوحيدي للإشارة إلى هذا البعد الإنساني، ونحن اليوم نعيش في شرعة حقوق الإنسان، وأهمية هذه الشرعة وأهمية هذه الأفكار في حقوق الإنسان، لو نتحدث قليلا.
لأن أبا حيان التوحيدي عاش تجربة فكرية كما عشتها أنا نفسيا كجزائري نشأ بالجزائر وينتمي إلى اللغة العربية والثقافة العربية والإسلام،
حضارة الإسلامية،
وقررت بعدما قرأت جميع كتب التوحيد وترجمته وحياته مسيرته، لأنه هو الذي قال هذه الكلمة الوجيزة: الإنسان أشكل عليه الإنسان.
جميلة هذه العبارة،
أليست جميلة؟
جميلة جدا
وشاملة
عميقة
وعميقة، وتفرض على كل إنسان يستمع إليها أو يقرأها أن يتوقف
أمامها. صحيح.
أن يتوقف ويسأل نفسه: ما هذا؟ كيف أتصور الوضع البشري؟ كيف أفهمه؟ وكيف أتكلم للبشر، للإنسان مثلي؟ وكيف ذاك الإسلام الذي ذاك الإنسان الذي أخاطبه ينظر إلي كإنسان كذلك، وأنا مشكلة له أمامه وهو مشكلة لي؟ كيف نتخاطب؟ على أي أساس حتى نتعرف تعرف جميل ومتضامن بيني وبينه؟ كل الفلسفة نجدها في هذه الجملة الصغيرة.
صحيح.
وكتبها أبو حيان لأنه عاش كمفكر متمرد، متمرد فكريا،
المفكر متمرد.
مش متمرد إيديولوجيا
طبعا،
بالإيديولوجيا الفارغة، لأنه أحاط بجميع الثقافة الفلسفية المتواجدة في القرن الرابع الهجري، وقرأ كذلك جميع التراث الإسلامي، ما كتبه المسلمون في الفقه، في التفسير، في التاريخ، في جميع الكتب الإسلامية
والحقول. نعم.
البصائر والذخائر. كتاب ضخم.
كتاب ضخم مهم. صحيح.
جمع فيه كل شيء من الثقافة العربية كما تطورت وأنتجت وتعاملت مع أنواع المذاهب الفكرية.
صحيح.
طول 4 قرون الهجري الأولى.
نعم.
لذلك وجدت نفسي في نفس هذا الإنسان أبو حيان التوحيدي، وهو لم يشكل علي. ولو سمح لي الزمان أن نلتقي به
نعم صح،
نتحاب ونتبادل ولا نحتاج إلى كلام.
فهمته تمام.
هذا ما كون الأستاذ محمد أركون. وهذه الروح الناطقة حرصت أن أضعها في كتابة تاريخ الفكر الإسلامي.
صحيح.
وفي تفهيم الفكر الإسلامي، لأننا إذا قرأنا القرآن، الخطاب القرآني، وهذه الجملة في رأسنا، تكون الهاجس لكل بشر، لكل إنسان
في كل مكان،
في كل مكان وفي كل ثقافة وفي كل لغة وفي كل مسيرة تاريخية،
الإنسان بالمطلق، الإنسان.
نعم.
الكون.
هذا هو هذا ما أسميته الأنسنة.
صحيح.
والأنسنة تترجم مفهوم باللغات الأوروبية كلها: يومانيزم. يومانيزم. وقصة اليومانيزم عدت إليها وكتبت عنها كتابا آخر بعد أطروحتي عن الأنسنة العربية في القرن الرابع الهجري، كتبت كتاب آخر صدر آخر، لم يترجم بعده إلى اللغة العربية مع الأسف، ولكن سيترجم،
سننتظر إن شاء الله.
الأنسنة والإسلام. نعم. ولها عنوان ثاني: معارك، معارك التي قمت بها، وهي معارك فكرية مع الغرب ومع المسلمين
ومع الشرق.
نعم.
نعم.
مع المسلمين.
نعم.
والشرق كتاريخ طبعا، ومع الغرب.
نعم.
ومع المسيحيين ومع اليهود. هذا هي المعارك التي قمت بها ولا أزال أقوم بها إذا طال العمر إن شاء الله.
أتمنى لك طول العمر.
شكرا. لأن هذه المعارك هي التي تغذي الأنسنة وتجعل الأنسنة تتسع أفقها ويتسع صدر الإنسان لأن يقوم بهذا الاجتهاد الفكري المتفتح، وليس ذلك الاجتهاد الذي نجده عند الفقهاء وهو ضيق جدا
أو الأصولوي
ولا يمكننا، بل ذاك الاجتهاد اجتهاد المذهب المالكي بقرطبة هو الذي وضع ابن رشد نفسه في المآزق والخوف. ابن رشد قاضي القضاة بقرطبة يعيش في خوف أن ينطق بالكلام الذي كان يؤمن به وكان يعتمد عليه ويريد ويحرص على تبليغه إلى المسلمين.
بل أكثر من ذلك تحرق كتبة، يعني يسمح بحرق كتبة للأسف في هذه الأصولوية. دكتور، ونحاول أن نختم البرنامج الآن، فكرة الأصولوية أو الأصولويون الآن الذين يعني يتنامون يوما بعد يوم في مجمل العالم الإسلامي وليس العالم العربي فقط، كيف ممكن دكتور أن يعني، هل ممكن الحوار معهم؟ هل ممكن الدخول في معارك معهم؟ ماذا ممكن
شكرا على هذا السؤال، لأنه يمكنني من أن أوضح نقطة هامة جدا للمستمعين الكرام. محمد أركون يقرأ جميع ما يصدر عن هؤلاء الذين يريدون أن يؤسلموا الحداثة دون أن يكون على علم فيما هي الحداثة، ويفرضون على الفكر الإسلامي مواقف دوغماتية
مغلقة متزمتة،
حتى بالنسبة إلى الخطاب الإسلامي في عهد تعدد المذاهب والآراء، في عهد المناظرات التي يرويها التوحيد أبو حيان صديقنا ومربينا في المقابسات وفي الإمتاع والمؤانسة وفي كتاب الصداقة والصديق وفي كتب في كتاب مثالب الوزيرين. مثالب الوزيرين هذا لهذا متمرد تمرد على أبو الفضل ابن العميد الوزير الكبير
آنذاك
والصاحب ابن عباد في زمنه، وهو يكتب مثالب الوزيرين كأني اليوم أكتب مثالب لا أسمي حتى أي قطر عربي. هل أجرأ على هذا؟
لا طبعا صح.
إذن أنا أقرأ هؤلاء وأحترمهم وأقول إنهم مواطنون يتكلمون عن آلامهم وعزلهم في مجتمعاتهم، وهذا ما صار في تاريخ المجتمعات العربية والإسلامية منذ أن ظهور ما أسميه الحزب الدولة المرتبط.
طبعا
الحزب الواحد يحكم، الحزب الواحد يحكم الدولة ويكون الذين يسيرون ويقررون المصير للشعوب لمدة 60 سنة. الآن
صحيح.
منذ بعد لأن بعد جميع هذه الدول ظهرت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية 1945، والجزائر وطني احتاج إلى أن يقوم بحرب دامت 7 سنوات ليتلقى استقلاله في 1962 فقط. إذن هذا أنا أدرسه يندمج في برنامج الإسلاميات التطبيقية.
هذا المنهج الأصيل.
بينما هؤلاء الذين أحترمهم وما كتبت ولو كلمة واحدة لأتجاهل أو أجهل وضعهم كمواطنين، ولكن أناقشهم فيما يتعلق بالأفكار، وهم يشتمونني، يقولان أشياء ما فكرت فيها وما كتبتها وما قلتها أبدا في حياتي، ويكتفون بالقول إنه ليس بمسلم.
لأنهم لم يقرؤوك دكتور.
لا يقرؤون ولكن يحكمون.
هذا للأسف.
هذا هو النقطة. هذا يعني ظلم. وشوف المسافة بين كلمة أبي حيان: الإنسان أشكل عليه الإنسان. أرجو هؤلاء الذين يسمعون هذا الكلام أقوله بالكويت، وقلته ببلدان عربية أخرى، أن يفكروا في هذين الموقفين. موقف الأنساني الذي يؤمن بالإنسان ويحترم الإنسان مهما قال ومهما تفرط في قوله، لا أزال أحترم وأحلل وأكشف بالتحليل لا بالهجوم.
تحليل علمي. نعم.
أما هم العكس، لا يقرؤون ويقولون يحرمون للمسلمين أن يقرأوا كتب محمد داركون. هذا وقع.
نعم للأسف. للأسف. دكتور، هل من كلمة أخيرة ونحن في نهاية البرنامج؟
الكلمة الأخيرة هي كلمة شكر لك.
العفو.
لأنك أحدثت هذه الفرصة.
شكرا جزيلا.
أعطيت هذه الفرصة لأبي حيان التوحيدي.
شكرا جزيلا.
أن يصبح حيا
من جديد
في الفكر العربي من جديد، ولا أحد يمكنه أن ينكر أسلوب أبي حيان.
أبي حيان العظيم.
أسلوب أدبي. أدبي بالمعنى الأنساني، وأدبي بمعنى الفن في الكتابة، التفنن في الكتابة، التفنن في التبليغ. أرجو المستمعين أن يقرأوا جميع كتب هذا المفكر العظيم الذي نسيناه، والذي أجبر في زمنه أن يحرق هو
كتبه بنفسه،
لأنه تمرد التمرد، وأنا متمرد كذلك، وكتابتي متمردة.
نعم.
ولكن بالمعنى التوحيد، بالمعنى الذي اكتشفه التوحيدي وشخصه في مسيرته الشخصية وفيما كتبه.
كنا مع المفكر الكبير الدكتور محمد أركون، والمائدة ومائدة أفلاطون. إلى اللقاء.